بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد السلف من لامية ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
الدرس السابع،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس التعليق على فصل اعتقاد السلف من لامية العلامة ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، والذي وسمها بالشهب المرمية على المعطلة والجهمية، وينعقد ضمن الدورة ضمن دورة الإمام مالك العلمية الخامسة إلى السنغال، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وتنقل أيضا على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لمحابه ومراضيه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على آثار الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إنه رحمه الله تعالى أيضا ذكر جملا مما يتعلق بتفاصيل الإيمان باليوم الآخر، فقال: وإن جنان الخلد تبقى ومن بها مقيما على طول المدى ليس يرحل، أعدت لمن يخشى الإله ويتقي، ومات على التوحيد فهو مهلل. في هذين البيتين ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسائل الإيمان بالجنة، والجنة كما هو معلوم مأخوذة من الاجتنان، وهو الستر، ومنه الجنين والجن إلى غير ذلك مما يطلق على هذه التسمية. والجنة مأوى المتقين، وهي من تفاصيل الإيمان في اليوم الآخر، وسماها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأسماء كثيرة، كل اسم منها يدل على نعيم من نعيمها وحقيقة من حقائقها. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وعبر عنها أو سماها بجنان الخلد، وهي جنان الخلد، وهذا واحد من أشهر أسمائها. فالجنة جنان، لأنها أنواع وأجناس، فاسمها العام الجنة، ولها أنواع ولها أسماء، كل اسم يدل على معان تخصه. ومن ذلك أن الله جل وعلا سماها بجنة الخلد، ومن هذا الاسم أخذ أن هذه الجنة دار الخلود، وأن أهلها يخلدون فيها خالدين فيها أبدا، كما قال تعالى خالدين فيها أبدا، وكما قال تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وكما دل عليه أيضا قوله تعالى وما هم منها بمخرجين، وقوله تعالى عطاء غير مجذوذ، وقوله تعالى إن هذا لرزقنا ما لها من نفاد، وقال تعالى أكلها دائم وظلها، أي دائم أو كذلك. فهذه جنة الخلد كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، سيذكر الناظم ذلك أيضا، قال وإن جنان الخلد تبقى ومن بها، يعني من أهلها الذين هم أهلها. في هذا رد على الجهمية الذين يقولون بفناء الجنة وخالفوا بذلك كتب الله السماوية ورسالات الرسل وأتباع الأنبياء والرسل، خالفوا القرآن، خالفوا السنة، خالفوا إجماع الأمم في هذا كله، ومعهم أبو الهذيل العلاف المعتزلي، لكن لم يقل بفناء أهلها وفنائها، وإنما قال بأن حركات أهل الجنة وأهل النار تذهب ويبقون هكذا بدون أي شيء، كلام من أبطل الباطل لا مستند له إلا العقل الفاسد. فهو يقول تبقى ومن بها، يعني وهم أصحابها، ومن بها مقيما على طول المدى ليس يرحل، لا يخرج من هذه الجنة ولا تفنى هذه الجنة أيضا، بل هي باقية دائمة. ولهذا كما سبق من أسمائها أنها جنة الخلد، لأن أهلها يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهم خالدون في هذه الجنان ولا يريدون أن يتحولوا عنها، هذا ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل عليه المأثور والمنقول عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى جاءت الجهمية المعطلة كما سبق، والتعطيل لازم لهم في كل شيء، حتى أنهم عطلوا الجنة عن خلودها، فقالوا بأن الجنة تفنى. سبحان الله، وهذا من الضلال، من الضلال المبين، مخالف لكل اسم دل عليه هذه يعني في القرآن، مثل أنها دار المقام، دار لهم دار، مثل أنها دار المقام، دار المقامة، دار المقامة أيضا، هذا مما يدل على أن على خلودها. مع كونها جنة المأوى التي يؤوي إليها الخلق، لا إله إلا الله. فهذه الأسماء وهذه التسمية مما تدل على خلود هذه الجنة، وعلى أنها باقية لا تفنى ولا تبيد، لا تفنى ولا تبيد. وهذا ما أراد الناظم رحمنا الله وإياه أن يقرره. والإجماع منعقد على بقائها وأنها دار الخلد، كما مر معنا في الآيات: أكلها دائم وظلها، يعني دائم، وما هم منها بمخرجين، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، عطاء غير مجذوذ، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، كما في صحيح الإمام مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد، يعني يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. كذلك ما جاء في الأحاديث من ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا من أصرح الأدلة على أبدية الجنة، وأيضا على أبدية النار. قد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر في كتابه العظيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثم أيضا ذكر الناظم رحمه الله تعالى المسألة الأخرى، وهي مسألة خلق الجنة، وأيضا كما سيأتي خلق النار. فقال: أعدت لمن يخشى، يعني الجنة، أعدت الجنة لمن يخشى الإله ويتقي، يعني ويتقي الله سبحانه وتعالى، ويتقي عذابه وأليم وسخطه جل في علاه، ومات على التوحيد بهذا الشرط، أن يموت على التوحيد، بأن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، آخر كلامه لا إله إلا الله. فهو مهلل، يعني قائلا لا إله إلا الله، هذا هو المهلل الذي يقول لا إله إلا الله. فالجنة مخلوقة موجودة، وهذا قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم، خلافا للمعتزلة الذين حكموا عقولهم فقالوا إن القول بخلقها ووجودها الآن نوع من العبث، أعلى الله عن قولهم علوا كبيرا. وبهذا الأصل العقلي ألغوا جميع النصوص التي تدل على أن الجنة موجودة، وهي بلسان عربي مبين فهمها العرب حتى حصلت العجمة الاعتزالية. ونصوص القرآن دالة على هذا، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وكما في الآية الأخرى: سابقوا إلى قوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أهل اللغة بإطباقهم، وهذا ما ذكره أيضا العمراني رحمه الله يحيى بن أبي الخير الشافعي في كتاب الانتصار، قالوا إن العرب لا تقول للشيء أعد أو أعددت أو معدود، أعد يعني، لا تقول إلا تقول ذلك إلا لما كان موجودا مخلوقا. العرب لا تعرف في لغتها إلا هذا المعنى. فلما قال الرب سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا، أعددت لعبادي الصالحين، دل على أنها موجودة. هذا مع نصوص كثيرة جدا دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في قصة الإسراء، وفيه ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. كذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقالوا: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. حديث كما قلت لك في الصحيحين. وكذلك ما جاء في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، إلى آخر الحديث. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: حفت النار حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث عائشة: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس لما قالوا رضي الله عنه: رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، إلى آخر الحديث. وكم ستسوق؟ وما ذكرناه في المباحث المتقدمة من أن نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم يقول: ويم الله، ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. كل هذا ألغوه وتركوه وراء ظهورهم، واشتروا به عقولهم الفاسدة الباطلة. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الجنة، ورأى قصر عمر، وسمع خشف نعال بلال في الجنة، وخشف نعال أم سليم. والأحاديث آحادها وأفرادها من جهة المعنى متواترة. فالناظم رحمه الله أراد أن يذكر هذين الأمرين: والنار والجنة حق، وهما مخلوقتان أو موجودتان لا فناء لهما. ثم ذكر أعظم النعيم وأكبر النعيم، ألا وهو الرؤية. قد تكلمنا عنها فيما سبق عند التجلي، فقال رحمه الله: وينظر فيها إلى وجه ربه، بذا نطق الوحي المبين. المنزل، وهذه هي مسألة الرؤية، وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهذا هو أعظم النعيم الذي لا يعطون مثله أبدا. وينظر من فيها، كل من فيها، لأنه لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، ومن هنا اسم عام، إلى وجه ربه على الحقيقة التي دلت عليها نصوص الشرع. بذا نطق الوحي، عبر بالنطق، لأن هذا كما قال سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الوحي المبين إعلام في خفاء، الوحي في أصل اللغة، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المبين، البين، الظاهر، الجلي، المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. تقدم الكلام على مسألة الرؤية في التجلي، وتقدم الكلام على أدلتها، وأن أدلتها في الكتاب والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلمة عظيمة في هذا الموضع، قال: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده. لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده، وهذا يقوله كل مؤمن، كل مؤمن يقول هذا، يؤمن بأنه عبد الله سبحانه وتعالى، ومن مقاصد عبادته له أنه يراه يوم القيامة، يراه في جنة الخلد التي وعد الله المتقين. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى المآل الثاني، وهو النار، وقد قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، ثم قالوا: أما الذين سعيدوا ففي الجنة. فقال: وإن عذاب النار حق، وإنها أعدت لأهل الكفر مثوى ومنزل، يقيمون فيها خالدين على المدى، إذا نضجت تلك الجلود تبدلوا. في هذين البيتين أيضا ذكر نفس المسألتين المتقدمتين: وإن عذاب النار حق، وإنها أعدت، عذاب النار حق، والنار أيضا أعدت كما يأتي، وأيضا أهلها يخلدون فيها فلا يخرجون منها. قال الله سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين، يعني في النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، في آية البقرة فاتقوا النار، وفي آية آل عمران واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي معدودة، مخلوقة، موجودة. وفي ضمن الأحاديث التي ذكرتها لك قبل قليل ما يدل على هذا المعنى أيضا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى أهلها وعذابهم، كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر ابن سمرة الطويل في رؤيا أهل المعاصي وهم يعذبون. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وكما في قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وكما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من النار، تجاء في حديث عبادة بن الصامت أنه خطبهم يوما حتى سقط رداءه وهو يقول: أنذرتكم النار. وقد قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. الآيات وهي كثيرة جدا في كتاب الله والأحاديث التي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من جهنم، وسماها الله عز وجل بأسماء كثيرة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء كثيرة تدل على حقائق ما فيها من العذاب، فهي جهنم والجحيم، وأسماؤها كثيرة كما سبق البيان لهذا، وهي أيضا خالدة لا يخرجون منها، كما مر أيضا في الجنة، فلا خروج لأهل النار، فهم خالدون فيها أبدا، خالدون فيها أبدا لا يخرجون منها، عذابهم دائم على الأبد إلى الأبد. وهذا أيضا إجماع من أهل السنة، ولم يثبت عن أحد من السلف أنه قال بأن النار تفنى، كما حرر ذلك غير واحد من أهل العلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر مسألة أخرى هي من مسائل النار أيضا، وهي أيضا مما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام، فإنه لما ذكر خلود أهل النار قال: ولم يبق بالإجماع فيها موحد ولو كان ذا ظلم يصول ويقتل. وهذه هي مسألة الحكم، ومسألة الحكم على أهل القبلة ترجع إلى هذا المعنى، وعندهم مسألة الأسماء والأحكام، فالأسماء متعلقها الدنيا، هل هو مؤمن هل هو كافر كما هو معلوم، والأحكام متعلقها الآخرة، هل هو خالد في نار جهنم كما تقوله الخوارج المعتزلة، فلا يخرج أحد من النار إذا دخلها، فمن دخلها فهو كافر والكافر لا يخرج منها. هذا من أبطل الباطل الذي رده الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قد جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وكذلك جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. وهكذا جاء أيضا في الصحيحين في حديث جابر ابن عبد الله نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسائل مما أجمع عليها السلف واستقرت عندهم، وأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والنصوص عنهم في هذا متواترة، ليست خافية، بل أيضا الإجماع المنعقد على هذا الأمر عندهم في أن المؤمن وإن دخل النار بسبب ذنوبه التي أحاطت به، نسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يخلد في نار جهنم، بل يعذب بقدر ذنوبه على ما قضى الله سبحانه وتعالى وحكم به عدلا منه جل في علاه، ثم بعد ذلك يخرج من النار، كما جاء أيضا جاءت الأحاديث في الصحيحين في آخر أهل النار خروجا منها ودخولا الجنة. هذا جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الخوارج والمعتزلة ألغوا ذلك بسبب ضلالهم وإعراضهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يؤكد هذا المعنى، وهو أن من أسباب عدم خلود أهل الإيمان والتوحيد في النار وجود الشفاعة، فقال: وإن لخير الأنبياء شفاعة لدى الله في فصل القضاء فيفصل ويشفع للعاصين من أهل دينه فيخرجهم من نارهم وهي تشعل فيلقون في نهر الحياة فينبت كما في حميل السيل ينبت سنبل. هذا ما يتعلق بمبحث الشفاعة. الشفاعة كما يقول الناظم رحمه الله: وإن لخير الأنبياء شفاعة، يعني الشفاعات التي اختص بها، ولم يرد أنه لا يشفع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع النبي ويشفع الشهداء ويشفع الأفراط ويشفع الصالحون من أمته، وهي أنواع وأهلها أنواع أيضا. وأنكرها المعتزلة والخوارج إلا الكبرى، يعني الشفاعة العظمى لأهل الموقف فإنه لم ينكرها الخوارج والمعتزلة، وإنما أنكروا ما وراء ذلك من الشفاعات. ومن أعظمها ما أنكروه من الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. والله جل وعلا ذكر الشفاعة وذكر شروطها في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي كتاب حافل عظيم لم يسبق إلى نظيره، فكيف يلحق فيه إلا أن يشاء الله جل وعلا، وهو كتاب الشفاعة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد وضع الوضاعون من منكري الشفاعة حديثا: لا تنال شفاعتي أهل الكبائر، وهذا حديث موضوع لا أصل له. شفاعة الكلام عليها يطول، وأنواعها يختلف باختلاف الثبوت وعدمه وباختلاف الفهم، فمنهم من جعلها ثلاثا، ومنهم من جعلها خمسا، ومنهم من جعلها سبعا، ومنهم من جعلها ثمان، وهؤلاء هم الأغلب. منهم من بالغ فأوصلها إلى 12 نوعا كما فعل المغربي وتبعه الصنعاني رحم الله الجميع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وجاء في حديث الخصائص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا ومنها الشفاعة. وتقدم أيضا أن الشفاعة لها شروط. إذن الله تعالى للشافع بأن يشفع، ورضى الله عن المشفوع. وهناك شفاعة اختص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيها أحد، كالشفاعة العظمى لأهل الموقف، ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة لعمه أبي طالب وهو من أهل الكفر. ثم بعد ذلك تأتي الشفاعات في لغيره عليه الصلاة والسلام. الناظم رحمه الله تعالى يقول: وإن لخير الأنبياء شفاعة لدى الله في فصل القضاء فيفصل. هذا فيه بيان الشفاعة العظمى التي اختص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الموقف بأن يفصل بينهم وإن يقام الحساب. وقد جاء ذكرها في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، حين يأتي الناس الموقف فيأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل يعتذر بمعذرة، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، يسجد تحت العرش فيقول الرب جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف فتنصب الموازين، إلى آخر الأحاديث التي جاءت في هذه الشفاعة العظمى. فهذه شفاعة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في فصل القضاء، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون عنها. ثم قال: ويشفع للعاصين من أهل دينه فيخرجهم من نارهم وهي تشعل. يعني بعد أن يستوجب النار ويستحق النار ويدخلون النار، فإنه عليه الصلاة والسلام يخرجهم من النار بشفاعته، وهي الشفاعة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار، الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، كما جاء في الصحيحين وغيرهما: فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، إلى آخر الحديث هذا. فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل انطلق، فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار بشفاعته، أو يخرج من النار بشفاعته أقوام. وبأيضا الشفاعات التي تقع للأنبياء والأولياء والصالحين والأفراط، لمن دخل النار أن يخرج منها، وهذا في كل موحد. ومن مات على التوحيد كان هذا حاله عند الله سبحانه وتعالى، أنه لا يبقى في النار أحد من أهل الإيمان وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، كما في الحديث المتفق عليه. وهذا إجماع من أئمة الإسلام، إجماع من سلف الأمة، على أن الموحدين لا يخلدون في نار جهنم، لا يخلد في نار جهنم موحد أبدا، خلافا لما قالته المعتزلة وقالته الخوارج. ثم إن الناظم علينا وعليه رحمة الله قال: فيلقون في نهر الحياة فينبت كما في حميل السيل ينبت سنبل. هذا أيضا جاء في أحاديث الشفاعة، يعني جاء في أحاديث الشفاعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من النار فيطرحون في حميل السيل فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، من أنهم يخرجون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهكذا عبر الناظم بالمعنى، يعني بالمعنى الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أنهم يخرجون من النار على هذه الكيفية، كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا كله أيضا كما قلنا راجع إلى مسألة الشفاعة وإلى فضل الله سبحانه وتعالى، إلى فضل رب العالمين جل في علاه، وفضل الله واسع، ومع هذا الفضل الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى أيضا في العموم جاءت الأحاديث الصريحة الدالة على أن أهل الجنة، على أن أهل النار يخرجون منها، وكما جاء ذلك في الأحاديث التي ذكرنا الإشارة إليها، وهي أنه في آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة فيعطى 10 أمثال الدنيا، كما جاء في حديث أبي سعيد وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تبقى الكلام على الحوض ونأخذه إن شاء الله في الليلة المقبلة، ونكون قد انتهينا من هذه المنظومة، وبهذا القدر في هذا المجلس سنكتفي، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وللاستماع إلى
أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.